العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأرحب بكم في هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا ونافعا لي ولكم ولمن يستمع إليه، إنه سميع مجيب الدعوات. كما سمعنا من فضيلة الشيخ عبد الرحمن وفقه الله، عنوان هذه الكلمة الأمن الفكري وأثره في حياة المجتمعات. الأمن مطلب عظيم، لأنه لا تصلح أمور الدين والدنيا إلا تحت ظلال الأمن. ولأهمية الأمن وعظم شأنه دعا إبراهيم ربه جل وعلا لأهل بيته أول ما دعا لهم بالأمن، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فأول ما دعا لهم بالأمن، ثم دعا لهم بعد ذلك بالرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وفي هذا الحديث عدد النبي عليه الصلاة والسلام عدد من النعم التي من كتبت له فكأنما أعطي الدنيا كلها. وبدأ هذه النعم بالأمن، من أصبح آمنا في سربه يعني في بيته. فالأمن شأن عظيم، إذا اطمأنت النفوس استقرت الأحوال وأمن كل واحد من أفراد المجتمع على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه وعلى دينه، فإنه يتفرغ لمصالح الدين ومصالح الدنيا. تحت ظلال الأمن يدرس ويتعلم، وتحت ظلال الأمن يذهب إلى المسجد فيصلي الجماعة ويصلي الجمعة ويصلي العيدين، وتحت ظلال الأمن يذهب إلى السوق يبيع ويشتري ويضرب في الأرض ويسافر في أسفار دينية ودنيوية. كل هذا بعد فضل الله عز وجل، إنما يتهيأ بالصورة التامة الكاملة إذا كان المجتمع يعيش في حالة طمأنينة وأمن واستقرار. لكن إذا تغيرت الأوضاع والعياذ بالله، وصارت الأمور فوضى، وصارت الأمور كما هي في الغابة، القوي يأكل الضعيف، وهذا يقتل هذا وهذا يبغي على هذا، تتعطل مصالح الدين والدنيا. حتى ربما يبحث الشخص عن كوب من الماء فلا يجد، عن كسرة من الخبز فلا يجدها، يذبح كما تذبح الشاة لا يدري من الذي ذبحه ولا على أي شيء ذبح، نسأل الله العافية والسلامة. وقد رأيتم بأعينكم في السنوات القريبة الماضية ما الذي حصل في العراق، وما الذي حصل في سوريا، وما الذي حصل في عدد من البلدان لما اختل عندهم الأمن وصار الناس يأكل بعضهم بعض، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه عظات وعبر يتفكر فيها المسلم، يتفكر فيها العاقل ويتدبر ويتعظ، ويدرك من خلالها نعمة الأمن الذي يتفيأ ظلاله في هذه البلاد. فإذا أدرك وشعر وعرف هذه النعمة الجليلة، فإنه يسعى إلى المحافظة عليها، وذلك بشكر الله سبحانه وتعالى عليها، لأن النعم كلها بما فيها نعمة الأمن، أو على رأسها نعمة الأمن، إنما يحافظ عليها بالشكر. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه النعمة نعمة الأمن، إذا أردنا أن نحافظ عليها فهناك أمور كثيرة لا يمكن استيعابها في هذه الكلمة، لكن أنبه على شيء منها. حتى نحافظ على الأمن لا بد من تحقيق التوحيد، لا بد من عبادة الله عز وجل وحده والبراءة من عبادة ما سواه، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الأمن لأهل التوحيد. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هي الشروط؟ قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا وحدنا الله سبحانه وتعالى وأخلصنا له الدين وطهرنا قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا من الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى يبسط علينا نعمة الأمن تفضلا منه جل وعلا. ثم كذلك من الأسس العظيمة التي ينبني عليها الأمن التزام عقيدة السلف الصالح، لأن هي العاصمة بإذن الله عز وجل من الزيغ والضلال والانحراف والبدع وغيرها من الآفات، وهي العقيدة التي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بلزومها. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه العقيدة العظيمة، عقيدة السلف الصالح، مبنية على ماذا؟ مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا كتاب الله. وفي حديث ابن عباس: كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس لهذه العقيدة التي ندين الله بها، عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأتباعهم إلى يوم القيامة. كذلك من الأسس حتى يستتب الأمن ويثبت ويبقى التزام السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وهي جزء من أمر الله في كتابه وجزء من أمر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وهي أيضا جزء من عقيدة السلف الصالح. لأن الناس إذا اجتمعوا لا يصلح حالهم إلا بإمام، وهذا الإمام ولي الأمر لا ينتفع به حتى يسمع الناس لهم له ويطيعوا. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وهذا ميثاق أخذه الله عز وجل على العباد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. ويقول عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في مشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله. الحديث. فلا يمكن أن تستقر الأحوال إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر وإعطاء الحق الذي شرعه الله له وشرعه له رسوله صلى الله عليه وسلم، من التعاون معه على البر والتقوى وأداء العبادات معه كالجماعة والجمعة والعيدين والحج والجهاد إذا دعا إليه، وكذلك أيضا بالدعاء له بالصلاح وحسن البطانة والتوفيق لما في رضا الله جل وعلا. ف فهذا من حقه على رعيته، وهو جزء من النصح الذي بنى الله عز وجل عليه الدين. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا رجعنا إلى كلام العلماء الراسخين في شرح هذا الحديث، ما معنى النصيحة لأئمة المسلمين؟ ذكروا منها أشياء: السمع والطاعة واعتقاد البيعة وكذا. قال: والدعاء له. الدعاء له فهو من النصح له، أن تدعو الله له. فالمقصود أن التفاف الرعية على ولاة الأمر واجتماع كلمتهم على السمع والطاعة له في المعروف، هذا من أعظم أسباب استتباب الأمن. وإذا أردت أن تتأكد من هذا، فانظر إلى أحوال البلد، أحوال المجتمع، حينما تخل الرعية بهذا الحق فيتتمرد عليه، يتمرد عليه بعض الرعية، لا يسمعون ولا يطيعون ولا يدينون له ببيعة. ما الذي يحصل في المجتمع؟ يحصل الفوضى، يحصل الاضطراب، ويحصل انفلات الأحوال والأوضاع، ويستغل الفرصة أهل الشر من اللصوص وقطاع الطرق والذين في قلوبهم شر، هذا ينهب وهذا يسرق وهذا يقتل وهذا يزني وهذا يسلب الأموال وهذا يدخل البيوت ويروع أهلها ويأخذ ما فيها، وتأتيك عصابات من شرق الأرض وغربها لا تعيش إلا في هذه البيئات المضطربة، كما هو الواقع في الدول التي طرف فيها الأمن. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. فالشريعة لما أمرت بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، كان ذلك لحكم ومصالح عظيمة، ومن أعظمها استتباب الأمن واستقرار الأحوال واطمئنان القلوب. وهذا هو الأمن الفكري، أن يكون التفكير، تكون قناعات الناس، تكون آراء الناس متوافقة مع الكتاب، مع السنة، مع عقيدة السلف الصالح، حتى تصلح الأحوال. لكن إذا فسد هذا الفكر، فسدت العقيدة، وصار الشخص بدل ما يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة صار على عقيدة الخوارج، صار على عقيدة الخوارج، ما الذي سيحصل؟ إذا انحرف المسلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة وصار على عقيدة الخوارج، ما الذي ينتظر منه؟ ينتظر منه نزع البيعة. يقول: خلاص أنا ما في عنقي بيعة لولي الأمر. لماذا؟ قال: ولي الأمر كافر، كفر ولي الأمر. طيب بعد كذا تجد يكفر كل رجال الدولة من مدنيين وعسكريين، لأنهم في نظره يعينون هذا الحاكم الكافر. ثم بعد ذلك ينظر إلى أبيه وإلى أمه وإلى إخوانه وأخواته والمجتمع حوله، وإذا هم راضون بولاية ولي الأمر، فيقول: إذن أنتم ماذا؟ أنتم أيضا كفار. فيكثر الأمة كلها حتى لا يبقى على الإسلام في نظره إلا هو ومن كان على شاكلته. ولهذا سمعتم ورأيتم في مجتمعنا هذا قبل سنوات قليلة جدا، رأينا من يقتل أمه، ومن يقتل أباه، ومن يقتل خاله، ومن يقتل ابن عمه الذي يعيش معه في البيت ويأكلون ويشربون سوا، تحت تأثير ماذا هذه الجرائم؟ ما هو تأثير مخدرات، لكن تأثير ما هو شر من المخدرات، تأثير الأفكار السيئة الخبيثة والعياذ بالله. حينما يتقرب هذا الرجل إلى الله عز وجل بدم المسلم، بدم المصلي، بدم الوالدين، بدم الأقارب والأرحام، نسأل الله العافية. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج فقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظروا إلى تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة الذي نفذ عشرات عشرات التفجيرات والاغتيالات، أين كان أكثرها؟ في بلاد الحرمين في المملكة العربية السعودية. انظروا إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، من أبرز حوادثهم التفجير في مسجد قوات الطوارئ، مسجد الناس تصلي في المسجد صلاة الظهر وهذا يفجر فيه. تفجير آخر كان يقصد به المسجد النبوي ولكن الله سلم وصار التفجير في الساحات القريبة من المسجد النبوي. هذا هو تفكير الخوارج، يقتلون المسلمين، يستحلون حرمات المساجد، يستحلون أطهر البقاع، ينفذون أخبث الجرائم في الأوقات الفاضلة مثل رمضان ويوم الجمعة وفي أشرف البقاع في بيوت الله جل وعلا. وليس هذا بعجيب، فسادتهم الأولون ماذا فعلوا؟ قتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه متى؟ صلاة الفجر وهو يخارج ينادي الناس الصلاة الصلاة، ويتقرب بدمه الخبيث عبد الرحمن بن ملجم وهو خليفة راشد مبشر بالجنة وصهر النبي عليه الصلاة والسلام على فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ووالد ريحانتي النبي عليه الصلاة والسلام وأول من أسلم من الصبية، فضائل لا تعد ولا تحصى رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك يصل بالخارج هذا إلى أن يتقرب إلى الله بدمه في رمضان في صلاة الفجر. واثنان آخران، واحد ذهب إلى معاوية والثاني ذهب إلى عمرو بن العاص، كلهم في صلاة الفجر في شهر رمضان. فلا حرمة للأشهر المباركة، ولا حرمة للمسلم، ولا حرمة للصحابي، ولا حرمة لشيء عندهم أبدا. فإذا خرج المسلم من عقيدة أهل السنة والجماعة إلى عقيدة الخوارج انتظر منه كل شر وكل فساد، نسأل الله العافية والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم من؟ من؟ قال: أخوف ما أخاف عليكم رجل من أمتي. ماذا فعل هذا الرجل؟ قال: قرأ القرآن، قرأ القرآن حتى رؤيت عليه بهجته، صار على وجهه نور من إدمانه التلاوة في الليل والنهار، حتى رؤيت عليه بهجته وصار ردءا للإسلام، صار ردءا للإسلام، يعني يقدم للإسلام خدمة، إما تعليم، إما صدقات، إما جهاد، يقدم خدمة من الخدمات لدين الله جل وعلا. طيب وبعد ذلك ماذا فعل؟ قال: ثم غيره إلى ما شاء، يعني حرف معاني القرآن، حرف معاني القرآن إلى هواه، إلى ما يمليه عليه مزاجه. فلما حرف معاني القرآن الكريم ماذا فعل؟ خرج على جاره، يعني على أخيه في الدين، خرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك، كفر المسلم، كفر المسلم وتقرب إلى الله بدم أخيه المسلم. هذا الذي خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة سألوا الرسول، قالوا: يا رسول الله، من أحق بالشرك، الرامي ولا المرمي، يعني المتهم ولا المتهم؟ قال: الرامي. هذا الرجل الذي خافه علينا النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو رجل واحد فلان ابن فلان بعينه، لا، إنما المقصود الشخص الذي تنطبق عليه هذه الصفات، الذي يجهل أحكام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يكفر المسلمين بغير حق ويسفك دماءهم بغير وجه حق. وهذه هي صفة الخوارج. وهم يغلب عليهم الجهل بدين الله. ولهذا قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تلاوة باللسان فقط ليس لها فهم في القلوب، بلا فهم. يقرأ آية تتحدث عن المشركين وعن قتال المشركين يفهمها هو بسبب جهله وبسبب هواه أن المقصود بها من؟ عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان، فيقتلهم مثل ما قتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه، وحاولوا قتل معاوية، وحاولوا قتل عمرو بن العاص وغيره، ولا زال أحفادهم وأذنابهم إلى هذه اللحظة. فإذا انحرف المسلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة إلى عقيدة الخوارج صار عنصر فاسد مفسد في الأرض، ينتهك حرمة المسلم بتكفيره وحرمة المسلم بقتله والعياذ بالله. كذلك أيضا هناك انحراف آخر، هذا انحراف في جانب الغلو الذي خشيه علينا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هناك أيضا انحراف آخر على النقيض، وهو انحراف باتباع الشهوات بالفسوق والفجور والتحلل من أحكام الشرع، خلع جلباب الحياة، الحياة من الله والحياة من الخلق، فيتبع شهواته فيما تمليه عليه، وهذا أيضا انحراف شديد وآثاره كبيرة وضارة. ولست في مقام المقارنة بين أي الأمرين وأي الانحرافين أشد، كلها شديدة كلها خطيرة، لكن ما في شك إن فتنة الشبهات أعظم وأشد من فتنة الشهوات، لكن ليس معنى هذا أن نتساهل في فتنة الشهوات. فإذا انحرف المسلم في هذا الباب واتبع شهوته فإنه على خطر إن لم يبادر إلى التوبة والإنابة. وإذا فشى في المجتمع، فشت السرقة، فشى الزنا، فشى شرب الخمور، وفشى التبرج والسفور، وفشت هذه المعاصي ولم تنكر ولم تغير، فإن هذا يوشك أن يكون مؤذن بحلول عقوبات وعذاب عام، نسأل الله السلامة والعافية. فالمعاصي هي أساس كل بلاء، ما نزلت عقوبة من السماء على أهل الأرض إلا بسبب الذنوب، إلا بسبب الذنوب، بسبب المعاصي. ما الذي أغرق قوم نوح؟ ما الذي أهلك عاد، ثمود، فرعون، قارون، هامان؟ إلا معصيتهم لله جل وعلا. ما الذي أهلك ودمر قوم لوط؟ إلا الكفر وتلك الجريمة الخبيثة. وهكذا التاريخ ملي، متى ما يشيع المنكر ويشيع الفساد ولا ينكره الناس ولا يغيرون على أصحابه بأيديهم إذا كان عندهم سلطة وقوة، وبألسنتهم إذا لم يكن عندهم قوة وسلطة، وبقلوبهم، وذلك أضعف الإيمان، يعم الله الجميع بالعذاب. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بمثال، أعطانا مثال، مثال للواقع في حدود الله، الواقع في المحارم والقائم عليها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشبه ذلك بقوم ركبوا في السفينة، فكان بعضهم في أعلى السفينة وبعضهم في أسفلها، وكان الماء أين يوجد؟ كان الماء في أعلى السفينة، فإذا أراد الذين في الأسفل أن يشربوا من الماء الحلو ماذا يفعلون؟ يصعدون إلى أعلى. فبعضهم قال لماذا نصعد إلى أعلى ونشرب الماء من فوق ونؤذي الناس اللي فوق؟ لماذا لا نخرق في السفينة من تحت، من تحت رجلنا خرقا ونشرب من الماء من تحت، استعمل الماء؟ فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن تركوهم وما أرادوا وخرقوا هذا الخرق في السفينة، ما النتيجة؟ هلكوا جميع، هلكوا جميع. وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا ونجوا جميعا. فعلينا أن نحرص على تقوى الله ومراقبته في السر والعلن، وأن نستقيم على حدود الله ونجتنب محارم الله قدر الإمكان قدر الاستطاعة. ثم كل منا يقوم بواجبه في بيته. يقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فتبدأ بنفسك وبزوجك ثم بزوجك ثم بأولادك وأهل بيتك، فتربيهم التربية الشرعية، تربيهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، تربيهم على كره الخوارج وبدع الخوارج، وعلى النفور من التمرد والثورات والخروج، وكذلك أيضا تربيهم على مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، وعلى الطهر وعلى العفة وعلى الحشمة وعلى الحياء وعلى الحجاب بالنسبة للنساء، اللبس المحتشم. فإذا أنا أصلحت بيتي وأنت أصلحت بيتك وهذا أصلح بيته والآخر أصلح بيته، ما الذي، ما النتيجة؟ يكون عندنا مجتمع صالح. المجتمع ما هو؟ المجتمع هو مجموعة بيوت، مجموعة أسر، والأسر هي مجموعة أفراد. فإذا كل منا أصلح نفسه ثم أصلح من تحت يده ثم تواصينا بالبر والتقوى، صار عندنا مجتمع طيب طاهر صالح بإذن الله. فدور الأسرة دور أساس في التربية وفي الوقاية من الانحراف بنوعيه. وقاية من الانحراف بنوعيه، ما يتعلق بالانحراف في باب الشبهات والانحراف في باب الشهوات. لا نحتقر دور الأسرة، فالأسرة هي المحضن الأول للتربية والتعليم والتوجيه والرعاية. لا أحب أن أطيل عليكم أكثر من هذا، وخلاصة الكلام أن سلامة المعتقد هو الذي ينتج عنه سلامة الفكر. وإذا أردنا للفكر أن يسلم، فعلينا أن ندين لله عز وجل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفهم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. كذلك علينا أن نرتبط بكبار علمائنا وأئمتنا، فهم منارات الهدى، هم الأدلة إلى الخير. علينا إذا أردنا أن نحافظ على أمننا واجتماع كلمتنا ووحدة صفنا، علينا أن نلتف حول ولاة أمورنا، وأن نسمع ونطيع لهم في المعروف، وأن لا نسمح لأي جماعة ضالة منحرفة أو لأي فرد يحمل فكرا منحرفا، لا نسمح لهم أن يشقوا العصا وأن يخالفوا الكلمة وأن يضعفوا لحمتنا واجتماعنا ووحدتنا. نسأل الله سبحانه أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يؤمن حدودنا وأن ينصر جنودنا وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، كما نسأل سبحانه أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأرحب بكم في هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا ونافعا لي ولكم ولمن يستمع إليه، إنه سميع مجيب الدعوات. كما سمعنا من فضيلة الشيخ عبد الرحمن وفقه الله، عنوان هذه الكلمة الأمن الفكري وأثره في حياة المجتمعات. الأمن مطلب عظيم، لأنه لا تصلح أمور الدين والدنيا إلا تحت ظلال الأمن، ولأهمية الأمن وعظم شأنه دعا إبراهيم ربه جل وعلا لأهل بيته أول ما دعا لهم بالأمن، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فأول ما دعا لهم بالأمن، ثم دعا لهم بعد ذلك بالرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وفي هذا الحديث عدد النبي عليه الصلاة والسلام عدد من النعم التي من كتبت له فكأنما أعطي الدنيا كلها، وبدأ هذه النعم بالأمن. من أصبح آمنا في سربه، يعني في بيته. فالأمن شأن عظيم، إذا اطمأنت النفوس استقرت الأحوال وأمن كل واحد من أفراد المجتمع على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه وعلى دينه، فإنه يتفرغ لمصالح الدين ومصالح الدنيا. تحت ظلال الأمن يدرس ويتعلم، وتحت ظلال الأمن يذهب إلى المسجد فيصلي الجماعة ويصلي الجمعة ويصلي العيدين، وتحت ظلال الأمن يذهب إلى السوق يبيع ويشتري ويضرب في الأرض ويسافر في أسفار دينية ودنيوية. كل هذا بعد فضل الله عز وجل، إنما يتهيأ بالصورة التامة الكاملة إذا كان المجتمع يعيش في حالة طمأنينة وأمن واستقرار. لكن إذا تغيرت الأوضاع والعياذ بالله، وصارت الأمور فوضى، وصارت الأمور كما هي في الغابة، القوي يأكل الضعيف، وهذا يقتل هذا وهذا يبغي على هذا، تتعطل مصالح الدين والدنيا، حتى ربما يبحث الشخص عن كوب من الماء فلا يجد، عن كسرة من الخبز فلا يجدها، يذبح كما تذبح الشاة لا يدري من الذي ذبحه ولا على أي شيء ذبح، نسأل الله العافية والسلامة. وقد رأيتم بأعينكم في السنوات القريبة الماضية ما الذي حصل في العراق، وما الذي حصل في سوريا، وما الذي حصل في عدد من البلدان لما اختل عندهم الأمن وصار الناس يأكل بعضهم بعض، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه عظات وعبر يتفكر فيها المسلم، يتفكر فيها العاقل، ويتدبر ويتعظ، ويدرك من خلالها نعمة الأمن الذي يتفيأ ظلاله في هذه البلاد. فإذا أدرك وشعر وعرف هذه النعمة الجليلة، فإنه يسعى إلى المحافظة عليها، وذلك بشكر الله سبحانه وتعالى عليها، لأن النعم كلها بما فيها نعمة الأمن، أو على رأسها نعمة الأمن، إنما يحافظ عليها بالشكر. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه النعمة، نعمة الأمن، إذا أردنا أن نحافظ عليها فهناك أمور كثيرة لا يمكن استيعابها في هذه الكلمة، لكن أنبه على شيء منها حتى نحافظ على الأمن. لا بد من تحقيق التوحيد، لا بد من عبادة الله عز وجل وحده، والبراءة من عبادة ما سواه، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الأمن لأهل التوحيد. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هي الشروط؟ قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا وحدنا الله سبحانه وتعالى وأخلصنا له الدين وطهرنا قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا من الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى يبسط علينا نعمة الأمن تفضلا منه جل وعلا. ثم كذلك من الأسس العظيمة التي ينبني عليها الأمن التزام عقيدة السلف الصالح، لأن هي العاصمة بإذن الله عز وجل من الزيغ والضلال والانحراف والبدع وغيرها من الآفات، وهي العقيدة التي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بلزومها. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه العقيدة العظيمة، عقيدة السلف الصالح، مبنية على ماذا؟ مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا كتاب الله. وفي حديث ابن عباس: كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس لهذه العقيدة التي ندين الله بها، عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأتباعهم إلى يوم القيامة. كذلك من الأسس حتى يستتب الأمن ويثبت ويبقى التزام السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وهي جزء من أمر الله في كتابه، وجزء من أمر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وهي أيضا جزء من عقيدة السلف الصالح. لأن الناس إذا اجتمعوا لا يصلح حالهم إلا بإمام، وهذا الإمام ولي الأمر لا ينتفع به حتى يسمع الناس لهم له ويطيعوا. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: لا إسلام، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وهذا ميثاق أخذه الله عز وجل على العباد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. ويقول عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في مشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله. الحديث. فلا يمكن أن تستقر الأحوال إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر وإعطاء الحق الذي شرعه الله له وشرعه له رسوله صلى الله عليه وسلم، من التعاون معه على البر والتقوى وأداء العبادات معه كالجماعة والجمعة والعيدين والحج والجهاد إذا دعا إليه، وكذلك أيضا بالدعاء له بالصلاح وحسن البطانة والتوفيق بما في رضا الله جل وعلا. فهذا من حقه على رعيته، وهو جزء من النصح الذي بنى الله عز وجل عليه الدين. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا رجعنا إلى كلام العلماء الراسخين في شرح هذا الحديث، ما معنى النصيحة لأئمة المسلمين؟ ذكروا منها أشياء: السمع والطاعة واعتقاد البيعة وكذا. قال: والدعاء له. الدعاء له فهو من النصح له، أن تدعو الله له. فالمقصود أن التفاف الرعية على ولاة الأمر واجتماع كلمتهم على السمع والطاعة له في المعروف، هذا من أعظم أسباب استتباب الأمن. وإذا أردت أن تتأكد من هذا، فانظر إلى أحوال البلد، أحوال المجتمع، حينما تخل الرعية بهذا الحق فيتمرد عليه، يتمرد عليه بعض الرعية، لا يسمعون ولا يطيعون ولا يدينون له ببيعة، ما الذي يحصل في المجتمع؟ يحصل الفوضى، يحصل الاضطراب، ويحصل انفلات الأحوال والأوضاع، ويستغل الفرصة أهل الشر من اللصوص وقطاع الطرق والذين في قلوبهم شر، هذا ينهب وهذا يسرق وهذا يقتل وهذا يزني وهذا يسرب الأموال وهذا يدخل البيوت ويروع أهلها ويأخذ ما فيها، وتأتيك عصابات من شرق الأرض وغربها لا تعيش إلا في هذه البيئات المضطربة، كما هو الواقع في الدول التي طرف فيها الأمن. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. فالشريعة لما أمرت بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، كان ذلك لحكم ومصالح عظيمة، ومن أعظمها استتباب الأمن واستقرار الأحوال واطمئنان القلوب. وهذا هو الأمن الفكري، أن يكون التفكير، تكون قناعات الناس، تكون آراء الناس متوافقة مع الكتاب، مع السنة، مع عقيدة السلف الصالح، حتى تصلح الأحوال. لكن إذا فسد هذا الفكر، فسدت العقيدة، وصار الشخص بدل ما يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة صار على عقيدة الخوارج، صار على عقيدة الخوارج، ما الذي سيحصل؟ إذا انحرف المسلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة وصار على عقيدة الخوارج، ما الذي ينتظر منه؟ ينتظر منه نزع البيعة، يقول: خلاص أنا ما في عنقي بيعة لولي الأمر. لماذا؟ قال: ولي الأمر كافر، كفر ولي الأمر. طيب، بعد كذا تجد يكفر كل رجال الدولة من مدنيين وعسكريين، لأنهم في نظره يعينون هذا الحاكم الكافر. ثم بعد ذلك ينظر إلى أبيه وإلى أمه وإلى إخوانه وأخواته والمجتمع حوله، وإذا هم راضون بولاية ولي الأمر، فيقول: إذا أنتم ماذا؟ أنتم أيضا كفار. فيكثر الأمة كلها حتى لا يبقى على الإسلام في نظره إلا هو ومن كان على شاكلته. ولهذا سمعتم ورأيتم في مجتمعنا هذا قبل سنوات قليلة جدا، رأينا من يقتل أمه، ومن يقتل أباه، ومن يقتل خاله، ومن يقتل ابن عمه الذي يعيش معه في البيت ويأكلون ويشربون سوا، تحت تأثير ماذا؟ هذه الجرائم ما هو تأثير مخدرات، لكن تأثير ما هو شر من المخدرات؟ تأثير الأفكار السيئة الخبيثة والعياذ بالله. حينما يتقرب هذا الرجل إلى الله عز وجل بدم المسلم، بدم المصلي، بدم الوالدين، بدم الأقارب والأرحام نسأل الله العافية. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج فقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظروا إلى تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة الذي نفذ عشرات التفجيرات والاغتيالات، أين كان أكثرها؟ في بلاد الحرمين في المملكة العربية السعودية. انظروا إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، من أبرز حوادثهم التفجير في مسجد قوات الطوارئ، مسجد الناس تصلي في المسجد صلاة الظهر وهذا يفجر فيه. تفجير آخر كان يقصد به المسجد النبوي ولكن الله سلم وصار التفجير في الساحات القريبة من المسجد النبوي. هذا هو تفكير الخوارج، يقتلون المسلمين، يستحلون حرمات المساجد، يستحلون أطهر البقاع، ينفذون أخبث الجرائم في الأوقات الفاضلة مثل رمضان ويوم الجمعة وفي أشرف البقاع في بيوت الله جل وعلا. وليس هذا بعجيب، فسادتهم الأولون ماذا فعلوا؟ قتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه متى؟ صلاة الفجر وهو خارج ينادي الناس الصلاة الصلاة، ويتقرب بدمه الخبيث عبد الرحمن بن ملجم وهو خليفة راشد مبشر بالجنة وصهر النبي عليه الصلاة والسلام على فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ووالد ريحانتي النبي عليه الصلاة والسلام وأول من أسلم من الصبية، فضائل لا تعد ولا تحصى رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك يصل بالخارج هذا إلى أن يتقرب إلى الله بدمه في رمضان في صلاة الفجر. واثنان آخران، واحد ذهب إلى معاوية والثاني ذهب إلى عمرو بن العاص، كلهم في صلاة الفجر في شهر رمضان. فلا حرمة للأشهر المباركة، ولا حرمة للمسلم، ولا حرمة للصحابي، ولا حرمة لشيء عندهم أبدا. فإذا خرج المسلم من عقيدة أهل السنة والجماعة إلى عقيدة الخوارج انتظر منه كل شر وكل فساد، نسأل الله العافية والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم من؟ قال: أخوف ما أخاف عليكم رجل من أمتي. ماذا فعل هذا الرجل؟ قال: قرأ القرآن، قرأ القرآن حتى رؤيت عليه بهجته، صار على وجهه نور من إدمانه التلاوة في الليل والنهار، حتى رؤيت عليه بهجته وصار ردءا للإسلام، صار ردءا للإسلام، يعني يقدم للإسلام خدمة، إما تعليم، إما صدقات، إما جهاد، يقدم خدمة من الخدمات لدين الله جل وعلا. طيب وبعد ذلك ماذا فعل؟ قال: ثم غيره إلى ما شاء، يعني حرف معاني القرآن، حرف معاني القرآن إلى هواه، إلى ما يمليه على مزاجه. فلما حرف معاني القرآن الكريم ماذا فعل؟ خرج على جاره، يعني على أخيه في الدين، خرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك، كفر المسلم، كفر المسلم وتقرب إلى الله بدم أخيه المسلم. هذا الذي خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة سألوا الرسول، قالوا: يا رسول الله، من أحق بالشرك، الرامي ولا المرمي، يعني المتهم ولا المتهم؟ قال: الرامي. هذا الرجل الذي خافه علينا النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو رجل واحد فلان ابن فلان بعينه، لا، إنما المقصود الشخص الذي تنطبق عليه هذه الصفات. الذي يجهل أحكام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يكفر المسلمين بغير حق ويسفك دماءهم بغير وجه حق. وهذه هي صفة الخوارج، وهم يغلب عليهم الجهل بدين الله. ولهذا قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تلاوة باللسان فقط ليس لها فهم في القلوب، بلا فهم. يقرأ آية تتحدث عن المشركين وعن قتال المشركين يفهمها هو بسبب جهله وبسبب هواه أن المقصود بها من؟ عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان، فيقتلهم مثل ما قتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه، وحاولوا قتل معاوية، وحاولوا قتل عمرو بن العاص وغيره، ولا زال أحفادهم وأذنابهم إلى هذه اللحظة. فإذا انحرف المسلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة إلى عقيدة الخوارج صار عنصر فاسد مفسد في الأرض، ينتهك حرمة المسلم بتكفيره وحرمة المسلم بقتله والعياذ بالله. كذلك أيضا هناك انحراف آخر، هذا انحراف في جانب الغلو الذي خشيه وعينه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هناك أيضا انحراف آخر على النقيض، وهو انحراف باتباع الشهوات بالفسوق والفجور والتحلل من أحكام الشرع، خلع جلباب الحياة، الحياة من الله والحياة من الخلق، فيتبع شهواته فيما تمليه عليه، وهذا أيضا انحراف شديد وآثاره كبيرة وضارة. ولست في مقام المقارنة بين أي الأمرين وأي الانحرافين أشد، كلها شديدة كلها خطيرة، لكن ما في شك إن فتنة الشبهات أعظم وأشد من فتنة الشهوات، لكن ليس معنى هذا أن نتساهل في فتنة الشهوات. فإذا انحرف المسلم في هذا الباب واتبع شهوته فإنه على خطر إن لم يبادر إلى التوبة والإنابة. وإذا فشى في المجتمع، فشت السرقة، فشى الزنا، فشى شرب الخمور، وفشى التبرج والسفور، وفشت هذه المعاصي ولم تنكر ولم تغير، فإن هذا يوشك أن يكون مؤذن بحلول عقوبات وعذاب عام، نسأل الله السلامة والعافية. فالمعاصي هي أساس كل بلاء، ما نزلت عقوبة من السماء على أهل الأرض إلا بسبب الذنوب، إلا بسبب الذنوب، بسبب المعاصي. ما الذي أغرق قوم نوح؟ ما الذي أهلك عاد، ثمود، فرعون، قارون، هامان؟ إلا معصيتهم لله جل وعلا. ما الذي أهلك ودمر قوم لوط؟ إلا الكفر وتلك الجريمة الخبيثة. وهكذا التاريخ ملي، متى ما يشيع المنكر ويشيع الفساد ولا ينكره الناس ولا يغيرون على أصحابه بأيديهم إذا كان عندهم سلطة وقوة، وبألسنتهم إذا لم يكن عندهم قوة وسلطة، وبقلوبهم، وذلك أضعف الإيمان، يعلم الله الجميع بالعذاب. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بمثال، أعطانا مثال، مثال للواقع في حدود الله، الواقع في المحارم، والقائم عليها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشبه ذلك بقوم ركبوا في السفينة فكان بعضهم في أعلى السفينة وبعضهم في أسفلها، وكان الماء أين يوجد؟ كان الماء في أعلى السفينة، فإذا أراد الذين في الأسفل أن يشربوا من الماء الحلو ماذا يفعلون؟ يصعدون إلى أعلى. فبعضهم قال لماذا نصعد إلى أعلى ونشرب الماء من فوق ونؤذي الناس اللي فوق؟ لماذا لا نخرق في السفينة من تحت، من تحت رجلنا خرقا ونشرب من الماء من تحت، استعمل الماء؟ فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن تركوهم وما أرادوا وخرقوا هذا الخرق في السفينة، ما النتيجة؟ هلكوا جميع، هلكوا جميع. وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا ونجوا جميعا. فعلينا أن نحرص على تقوى الله ومراقبته في السر والعلن، وأن نستقيم على حدود الله ونجتنب محارم الله قدر الإمكان قدر الاستطاعة. ثم كل منا يقوم بواجبه في بيته، يقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فتبدأ بنفسك وبزوجك ثم بزوجك ثم بأولادك وأهل بيتك، فتربيهم التربية الشرعية، تربيهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، تربيهم على كره الخوارج وبدع الخوارج وعلى النفور من التمرد والثورات والخروج، وكذلك أيضا تربيهم على مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق وعلى الطهر وعلى العفة وعلى الحشمة وعلى الحياء وعلى الحجاب بالنسبة للنساء، اللبس المحتشم. فإذا أنا أصلحت بيتي وأنت أصلحت بيتك وهذا أصلح بيته والآخر أصلح بيته، ما الذي، ما النتيجة؟ يكون عندنا مجتمع صالح. المجتمع ما هو؟ المجتمع هو مجموعة بيوت، مجموعة أسر، والأسر هي مجموعة أفراد. فإذا كل منا أصلح نفسه ثم أصلح من تحت يده ثم تواصينا بالبر والتقوى، صار عندنا مجتمع طيب طاهر صالح بإذن الله. فدور الأسرة دور أساس في التربية وفي الوقاية من الانحراف بنوعيه، وقاية من الانحراف بنوعيه، ما يتعلق بالانحراف في باب الشبهات والانحراف في باب الشهوات. لا نحتقر دور الأسرة، فالأسرة هي المحضن الأول للتربية والتعليم والتوجيه والرعاية. لا أحب أن أطيل عليكم أكثر من هذا، وخلاصة الكلام أن سلامة المعتقد هو الذي ينتج عنه سلامة الفكر، وإذا أردنا للفكر أن يسلم فعلينا أن ندين لله عز وجل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفهم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. كذلك علينا أن نرتبط بكبار علمائنا وأئمتنا، فهم منارات الهدى، هم الأدلة إلى الخير. علينا إذا أردنا أن نحافظ على أمننا واجتماع كلمتنا ووحدة صفنا، علينا أن نلتف حول ولاة أمورنا وأن نسمع ونطيع لهم في المعروف، وألا نسمح لأي جماعة ضالة منحرفة أو لأي فرد يحمل فكرا منحرفا، لا نسمح لهم أن يشقوا العصا وأن يخالفوا الكلمة وأن يضعفوا لحمتنا واجتماعنا ووحدتنا. نسأل الله سبحانه أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يحفظ أولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأن يؤمن حدودنا وأن ينصر جنودنا وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، كما نسأل سبحانه أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.